الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تعتبر معلومات الوكالة الدولية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. الإطار التنسيقي يؤكد المضي في الحوار مع القوى السياسية العراقية لتشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية. اشتباكات مسلحة خلال تصدي شبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال شرق نابلس. إلى التفاصيل، شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على عدم وجود أي مادة نووية غير معلن عنها في البلاد، معتبرة معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. وأبدت المنظمة استغرابها من حصول الصهاينة على كامل الحقوق والمزايا الواردة باتفاق الضمانات الشامل وتوجيه تهم ضد دولة أخرى عضو بالاتفاق، مبينة أن هدف ذلك هو الادعاءات وإقحام الوكالة في تحقيقات غير مجدية. وأكدت المنظمة التزام إيران بكافة تعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل، مشيرة إلى موافقتها على إصدار بيانين مشتركين بأوقات سابقة نفذت نصيهما بالكامل. قدم وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران حجة الله عبد الملك اليوم استقالته من الحكومة، معلنا أن ذلك يأتي من أجل زيادة التنسيق في الحكومة. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي موافقة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على استقالة الوزير عبد الملكي. وأشار جهرمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن هذه المرة الثانية الذي يقدم وزير العمل استقالته، لكنه لم يخرج من الحكومة بل تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. أكد الإطار التنسيقي في العراق المضي في الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة ومن أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية، وذلك بعد قرار الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه عقد اجتماعه الاحتيادي لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية، مؤكدا استمراره في الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد. في المقابل، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن هناك تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية التي وصفها بأنها تضحية، مشيرا إلى أن الانسداد السياسي في العراق سينتهي. حول استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي وتداعياتها على المشهد السياسي، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي علي فضل الله.
قطعا هنالك أكثر من علامة استفهام حقيقة رافقت موضوع الاستقالة. علامة الاستفهام الأولى هو إصرار التيار الصدري على إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. هذا الإصرار وصل إلى حد مخالفة قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية أي تشريع الآن في ظل حكومة تصريف الأعمال، فبالتالي هذه علامة الاستفهام الأولى. العلامة الثانية أنه الاستقالة جاءت أثناء العطلة التشريعية، وهذا ما سيعطل إجراءات الواقعية للعمل بموضوع الاستقالة. بتوضيح أكثر، الاستقالة تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس النواب باعتبار أنه الآن يمر بمرحلة عطلة تشريعية، وللرئيس حق التوقيع بالنيابة عن المجلس في حالتين: في حالة رفع الحصان عن النائب مع وجود قرار قضائي، وكذلك في موضوع الاستقالة. لكن الاستقالة تحتاج إلى إجراءات أخرى، وهو إرسال الأسماء من قبل البرلمان، أسماء الشخصيات المستقلة، وإرسال من المفترض الأسماء البديلة من قبل المفوضية، ثم استخدام هذه الأسماء الجديدة لأداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي. لذلك الموضوع أنا برأيي لحد الآن لم يأخذ مجرى. والنقطة الثالثة، أنه لو كان فعلا التيار الصدر جاد في موضوع الاستقالة، كان الأولى أن يسحب كل وزراء والدراجات الخاصة من السلطة التنفيذية. إذن أنا أعتقد وكثير من المراقبين أنه لا زال التيار الصدري يعمل بأسلوب المناورات السياسية من أجل الضغط على الفرقاء، تحديدا الإطار التنسيقي. بهذه العملية أنا أعتقد وضع الإطار في إحراج كبير جدا، خصوصا أن التيار يمتلك قاعدة شعبية، ويبدو أنه التيار ماضي لاستخدام الشارع من خلال إذا ما فعلا كان جاد في موضوع الاستقالة ولم يتراجع عنه. يعني مبدئيا الظاهر المستفيد الأول من عملية الاستقالة من حيث موضوع مقاعد البرلمان الجديدة قطعا قوى الإطار التنسيقي، أعتقد سوف تحصل على قرابة يعني لا يقل عن 40 إلى 45 مقعد على حد علمي لجميع القوى المنضوية تحت الإطار التنسيقي. لذلك المستفيد الأول في موضوع المقاعد الجديدة الإطار. لكن بالمجمل يا سيدي الكريم، خلينا نعلم شيء، هل فعلا التيار الصدري الذي راهن على عاد الإطار يسلم العملية السياسية على طبق من ذهب مع سياسة التجريف اللي اتبعها مع قوى الإطار التنسيقي؟ لكن بالمجمل أعتقد الإطار تعامل بواقعية مع كل الاحتماليات.
واصل الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له استهداف القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة على الشريط الحدودي شمال سوريا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 200 أسرة. كما تعرضت مناطق الريف الشمالي للرقة إلى قصف بقذائف المدفعية نفذته الجماعات المسلحة المدعومة تركيا، حيث ألحق خسائر فادحة بممتلكات الأهالي. بالمقابل دكت المدفعية السورية مواقع الإرهابيين بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار واعتدائهم على نقاط عسكرية سورية. كما حررت وحدات الجيش 5 أسرى كانوا محتجزين لدى الإرهابيين بريف حلب الشرقي. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق. وتحدثت وسائل إعلام عن إطلاق الشبان النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي خلة العمود شرق نابلس، مؤكدة إصابة فلسطينيين 2 برصاص قوات الاحتلال التي قامت بإشعال النيران في إحدى السيارات الموجودة بالمنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية بكثافة صوب الأهالي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع مواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله. أعلن ممثل ما يسمى بالفيلق الدولي في أوكرانيا داميان ماجيرو أن مرتزقة من 55 دولة يشاركون في القتال في هذا البلد إلى جانب كييف كجزء من الفيلق الذي أنشأته السلطات الأوكرانية. وقال ماجيرو إن معظم المشاركين في الفيلق هم أمريكيون وبريطانيون، يليهم مواطنو بولندا وكندا، رافضا ذكر العدد الإجمالي للفيلق متذرعا بسرية المعلومات. إلى ذلك أعرب مسؤولون أمريكيون عن خشيتهم من أن عدم إشراف الولايات المتحدة وحلف الناتو بشكل مناسب على المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لأوكرانيا يهدد بسرقتها وإهدارها. رد القضاء البريطاني التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا عشية الرحلات الأولى المخطط لها. وقد ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا، محذرا من أنها ستشكل سابقة كارثية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تعتبر معلومات الوكالة الدولية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. الإطار التنسيقي يؤكد المضي في الحوار مع القوى السياسية العراقية لتشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية. اشتباكات مسلحة خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال شرق نابلس. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تبددت مرة أخرى أحلام أمريكا والترويكا الأوروبية عندما اعتقدت بأنها ستحصل على ما تريد من تنازلات من إيران في مفاوضات فيينا الخاصة برفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب عن إيران بمجرد تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع التحذير الذي وجهته إيران لأمريكا وحلفائها من مغبة استغلال الوكالة الدولية سياسيا ضدها وتأكيدها خطورة نتائجها الكارثية، إلا أن أمريكا والوكالة مرتا من أمام التحذيرات الإيرانية مرور الكرام، اعتقادا منها بأن إيران سترضخ وتتراجع أمام تقرير رافائيل غروسي المتسرع وغير المتوازن وما تضمنه من معلومات كاذبة ومفبركة زوده بها الكيان الإسرائيلي الذي زاره غروسي قبل يومين من بدء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية. الأمر الذي دفع بإيران وفي معرض ردها على التقرير المسيس إلى إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية من منشآتها النووية، كانت إيران نصبتها طواعية من أجل إثبات حسن نواياها وسلمية برنامجها وأنه ليس لديها ما تخفيه. المراقبون يرون أن إيران أبقت على جميع الكاميرات الإضافية المنصوبة من قبل الوكالة الدولية في منشآتها في تأكيد واضح على أن تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات ما زال مستمرا، أي أن إيران أوقفت التزاماتها الطوعية فقط. ولكن ما حصل هو أن غروسي اعتبر الإجراء الإيراني بأنه بمثابة ضربة قاضية لمحادثات فيينا، متجاهلا كعادته الجهة الحقيقية التي وجهت هذه الضربة للاتفاق والمحادثات، فيما اعترف غروسي دون أن يدري بحجم التعاون الإيراني مع وكالته، وتأكيده في تصريحه بأن وكالته امتلكت بفضل التعاون الطوعي الإيراني القدرة على مواصلة العمل في إيران. ومما لا شك فيه أن الرد الحاسم والصارم للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الجهات التي وقفت وراء تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة بقوله لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم ولن يجدي نفعا ولن تحقق أهدافها، وأن التعاون إيران الواسع مع الوكالة الدولية وفشل جميع السياسات الأمريكية والغربية لعزل إيران هو الذي دفع القائمين على تمرير القرار السياسي في الوكالة إلى تغيير لهجتهم في الحديث عن إيران، حيث أصدرت برلين ولندن وباريس بيانا مشتركا قالت فيه نحض إيران على إبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فيما قال غروسي بأن الوكالة لن تصل إلى النهاية بعد، أي أن غروسي يعلم علم اليقين بأن البرنامج النووي الإيراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم، ما يعني أنه لم يبقى أمام الجانب المقابل إلا أن يفكر مليا بحزمة المقترحات الجديدة التي قدمها وزير الخارجية الإيراني، وعليه أن يختار بين مسارين، وإن كانت إيران وما زالت تفضل مسار السياسة والدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق جيد، لكن بشرط أن تراعي خطوطها أن تراعى خطوطها الحمراء.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني
يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، ما أبرز التداعيات التي ستترتب على تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتسرع حول البرنامج النووي الإيراني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرار مدير عام الوكالة الدولية وأيضا مجلس حكام الوكالة بإصدار قرار إدانة الجمهورية الإسلامية بسبب نشاطاتها النووية، قرار متسرع ومجحف جدا بحق إيران، لأن إيران خلال السنوات الماضية منذ إبرام اتفاقية بين إيران والدول 5+1 عام 2015 حتى الآن كان هنالك 14 تغرير من مدير عام الوكالة السابق والحالي، تشير كل هذه التقارير بأن إيران تعاملت وفق الاتفاقية النووية بمصداقية مع الوكالة الدولية، وكان هنالك تقديرات إيجابية بالنسبة للوكالة، ولكن في الآونة الأخيرة كان هنالك حراك سياسي من قبل الولايات المتحدة واللوب الصهيوني والكيان الصهيوني لإصدار قرار ضد الجمهورية الإسلامية. طبعا هذا القرار هو قرار إدانة ولم يتطرق إلى أي أدلة دامغة تشير إلى مخالفات إيرانية تجاه النشاطات النووية. وبطبيعة الحال إيران تتخذ القرارات المناسبة، الآن قامت بحجب بعض الكاميرات الموضوعة داخل بعض المنشآت النووية، وإيران لديها خيارات، لديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي استفزازات خارج إطار الوكالة الدولية، لأن إيران قامت بكل ما وسعها للتعامل بمصداقية مع المجتمع الدولي ومع الدول 4+1 وقبلها الدول 5+1 والوكالة الدولية، ولكن يبدو أن جهات خارجية ضغطت على الوكالة لإصدار هذا القرار الجائر.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه الوكالة ما زالت تثير نقاط مهمة حول الأداء الإيراني في قضية الشفافية، تقول بأن إيران لم ترد حتى الآن عن أسئلة مهمة طرحتها الوكالة فيما يخص بآثار اليورانيوم المخصب على بعض الأجهزة أو اليورانيوم على كل، لا يعني قضية مخصب أو منظب لا ندري، ولكن آثار اليورانيوم على بعض الأجهزة والمعدات وما إلى ذلك في عدة مواقع، يبدو أنه بحسب هؤلاء إيران لم تعلن عنها، ماذا تقولون في ذلك؟
يعني في الحقيقة أن هنالك كاميرات وهنالك مفتشون دوليون من الوكالة الدولية يراقبون عن كثب كل تحركات إيران، لا يوجد أي أثر يدل أو يقوم بإثبات بأن إيران قامت بنشاطات سرية، لأن هنالك أمور فنية بطبيعة الحال، ربما هنالك تسريبات لبعض الأنشطة النووية في بعض المنشآت، وكل هذه الآن تحت المراقبة الصارمة للوكالة الدولية، ولكن هنالك ذرائع وهنالك ضغوطات من الولايات المتحدة ومن اللوب الصهيوني، هنالك حراك من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت الذي لديه إمكانيات ونفوذ واسع في الكونغرس الأمريكي وفي الجهات السياسية في الولايات المتحدة وحتى في الوكالة الدولية. الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن الوكالة الدولية لم تتطرق حتى الآن على نشاطات الكيان الصهيوني العسكرية فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية وأمنية، ولكن الآن الوكالة باتت تتضرع للتملص من قراراتها ومن التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، لأن إيران لم تحصل على امتيازات خلال السنوات الماضية من الاتفاق النووي، ولا بد أن يكون هنالك إعادة نظر فيما يتعلق بالاتفاق.
طيب يعني كيف يمكن النظر إلى تقرير جروسي الذي جاء بعد زيارته للكيان الإسرائيلي؟ يعني ألا يعني يفكر هذا الرجل بأن هذه الشبهة ستكون مؤكدة على تقريره بأنه متأثر بالإملاءات الصهيونية؟
طبعا إذا كان السيد رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محايد فيما يتعلق بالتقارير التي يقوم بنشرها أمام الوكالة الدولية، لما كان محايدا كان قد زار مفاعل ديمونة النووية، ولكن ولن يسمح لأي مسؤول في الوكالة الدولية أن يزور ويتفقد المنشآت النووية الصهيونية، ولكن من خلال بعض المفاوضات التي جرت بين مدير عام الوكالة ورئيس الوزراء الصهيوني كان هنالك ضغوطات واضحة، وكان هنالك إغراءات صهيونية لمدير عام الوكالة للضغط على الجمهورية الإسلامية، حراك رئيس الوزراء نفتالي بنت في المنطقة والزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الإمارات، كل هذه تأتي في سياق الضغوطات الإقليمية والخارجية ضد الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال الوكالة الدولية هي وكالة تابعة إلى أجندة خارجية، أجندة غربية وأمريكية، وقراراتها قرارات بطبيعة الحال تنحاز إلى بعض جهات معينة.
طيب لماذا لم يعترف أو لم يتعرف جروسي بوضع إيران للكاميرات الإضافية بصورة طوعية، وحاول أن يستغلها أمام الرأي العام العالمي على أنها كاميرات نصبت وفق قوانين الوكالة؟ لماذا لم يعترف بذلك؟
طبعا هنالك أكثر من 300 كاميرا لمراقبة كل منشآت النووية الإيرانية، هناك مفتشون دوليون يقومون بشكل دوري لتفتيش المنشآت بشكل مفاجئ. كل هذه الأمور تدل على أن إيران نشاطاتها النووية نشاطات شفافة وواضحة، وتأتي في سياق استراتيجية إيران لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولكن الوكالة الدولية تقوم كل قراراتها قرارات مسيسة، وكل خطواتها خطوات مسيسة، وتأتي في سياق الضغط على الجمهورية الإسلامية وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي، والتملص عن كل القرارات التي أبرمت بين إيران والدول الأربعة زائد واحد. والآن الوكالة الدولية تريد إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذا بطبيعة الحال يدفع إيران لاتخاذ قرارات أن تقوم بوضع بعض أو حجب بعض الكاميرات في المنشآت، والخروج من بعض الاتفاقات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية.
طبعا بعد يعني موقف إيران الصارم والحازم في بإزالة الكاميرات، يبدو هناك من يعتقد بأنه نوع من التراجع أيضا انتاب الموقف موقف الطرف الآخر، سواء في الوكالة أو في الأمم المتحدة أو حتى في الدول الترويكا الأوروبية مثلا. يعني مثلا غوتيريش يقول تقرير الوكالة كان بمثابة توصية وليس قرار ملزم وما إلى ذلك، يعني يريد أن يخفف من أهميته ومن وطأته. كذلك الدول الأوروبية دعت إيران إلى يعني توقيع الاتفاق وما إلى ذلك. بعد الموقف الإيراني الحازم، كيف رأيتم موقف الطرف الآخر؟
طبعا هنالك خشية لدى الدول الأوروبية، ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، من ردة فعل الجمهورية الإسلامية باتخاذ قرارات صارمة تجاه الوكالة، وأيضا الاتفاق النووي. مدير أمين عام الأمم المتحدة شعر بخطر، خطر خروج إيران من الاتفاقية النووية، أو أيضا منع المفتشين من الدخول إلى منشآت إيران النووية. إيران لديها طبعا خيارات، لديها إمكانيات، والدول الغربية تدرك تماما بأن إيران لديها حلفاء، لديها إمكانيات أن تواجه أي تهديدات أو أي ضغوطات خارجية. فلهذا السبب هنالك توجس لدى بعض الدول الغربية وغادة الدول الأوروبية من ردة فعل إيران الصارمة تجاه هذا القرار، وهو قرار توصية كما وصفه أمين عام الأمم المتحدة وبعض الغادة والسياسيون في الدول الأوروبية. فلهذا السبب أرادوا أن يسترضوا إيران من خلال بعض الكلمات الملائمة، ولكن إيران اتخذت القرار، وأيضا إيران سوف تتخذ قرارات أخرى في الوقت المناسب والمكان المناسب.
طيب، فيما يتعلق ب يعني زيارة جروسي إلى الكيان المحتل، لماذا لم يزر مثلا إحدى الدول الترويكا الأوروبية؟ هل مثلا هي خطوة للترويج على قوة الكيان المحتل الذي فشل حتى في مواجهة جماعات المقاومة الإسلامية؟
طبعا هنالك انحياز لدى الدول الأوروبية تجاه الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو الابن المدلل للدول الأوروبية، وكل قرارات الكيان الصهيوني هي قرارات خارج القوانين الدولية. الآن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، يمتلك أيضا صواريخ عبر المحيطات، ولديه ترسانة نووية هائلة تشكل خطرا على المنطقة، ولكن الدول الأوروبية هي التي عززت المواقع العسكرية والنووية لدى الكيان الصهيوني بسبب انتماء جل قادة الدول الأوروبية إلى اللوبي الصهيوني.
طيب، فيما يتعلق يعني أبرز البنود التي تضمنها اقتراح وزير الخارجية الإيراني، يعني على ما يبدو هذا المقترح قدم، هل تشكل خارطة الطريق لإعادة الوكالة إلى رشدها؟
طبعا هنالك كانت خارطة الطريق، هنالك توجيهات من قبل القيادة الإيرانية وخاصة وزير الخارجية الإيراني الذي قدم مقترحات هامة جدا لخروج وإخراج المفاوضات من وضعها الحالي، المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، والتعامل بندية وباحترام بين إيران والوكالة الدولية. وربما سيكون هنالك إعادة نظر من قبل مدير عام الوكالة تجاه هذه المقترحات الإيرانية، وإذا ما قامت الوكالة باحترام إيران ونشاطات إيران والرأي العام الإيراني، سيكون هنالك تعامل إيجابي بين إيران وبين المجتمع الدولي.
برأيكم يعني هل ستجد صداها، هل ستجد تجاوبا من الجانب الآخر هذه المقترحات؟
يعني كل المعطيات تشير أن الوكالة الدولية تسرعت في اتخاذ هذا القرار، قرار إدانة إيران، ولكن هنالك مجال واسع فيما يتعلق بإعادة النظر وتغيير مسار التعامل للوكالة الدولية مع إيران. بطبيعة الحال إيران لم تغلق الأبواب أمام الوكالة الدولية والمجتمع الدولي، ومستعدة للتعامل بشفافية واستمرار هذا التعامل حتى رفع كل العقوبات المفروضة على إيران.
وفي ختام هذا الحديث، يعني ما الذي تتوقعونه خلال الفترة المقبلة؟ هناك من ذهب إلى أن يعني الموقف في تصعيد وأن المشهد ربما يأخذ الطرفين إلى المواجهة، أو ربما يأخذ إيران إلى المواجهة، ويقصدون طبعا المواجهة العسكرية، وطرف آخر ربما يذهب إلى عكس ذلك بأن لا أحد يريد الحرب ولا أحد يخرج منتصر من هذه من حرب إذا وقعت في هذه المرحلة. ماذا تتوقعون أنتم؟
يعني حقيقة الحرب لا يصب لي صالح كل الأطراف، لا إيران ولا الدول الغربية ولا الولايات المتحدة. هنالك نظرة إيجابية تشير إلى أن سيكون هنالك انفتاح بين إيران والوكالة الدولية على المدى القريب، وسيكون هنالك تعامل من جديد بين إيران وبين الدول 4+1 وبين إيران والوكالة الدولية، شريطة أن تتخذ الوكالة الدولية قرارات إيجابية تجاه إيران، وإيران أيضا مستعدة للتعامل الإيجابي مع كل الأطراف.
شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا، ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. ونبدأ من مساهمة أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول في مساهمتها: موفقين إن شاء الله، وأتمنى لكم مستقبلا زاهرا وتطورا كبيرا في علم النانو العلاجي والجراحة بأنواعها، وخصوصا جراحة الأطراف المفقودة وزرع الأمل في نفوس المرضى، وتشكرون على هذه الجهود الكبرى. الأخ محمد من إيران يقول فيما يتعلق بموضوع حديثنا: البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم. يقول إن إيران ماضية في برنامجها النووي السلمي، سواء وافق الغرب أم لم يوافق على ذلك، وهي لن تتنازل عن حقها المشروع في امتلاك هذا البرنامج الذي يقدم أروع الخدمات للبرامج التنموية الاقتصادية والتجارية والعلمية وما إلى ذلك على كافة المستويات والأصعدة. والغرب لا يريد إيران أن تتقدم، وهذا البرنامج يعطي لإيران الزخم والدفع الكافي لتحقيق التقدم على مستويات كبيرة، وهذا ما لن تتنازل عنه إيران الجمهورية الإسلامية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. الأخ أحمد من إيران يقول إن الرد الحازم والصارم لإيران على الجهات التي وقفت وراء تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة بقولها على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم ولن يجدي نفعا ولن يحقق للأعداء شيئا. هذا الموقف وهذا الرد الحازم والصارم قطع الطريق على هؤلاء وأفشل مخططهم في النيل من الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي السلمي. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ علي من العراق يقول: عاشت الجمهورية الإسلامية وعاش برنامجها النووي الذي سيحقق طفرة نوعية علمية واقتصادية في إيران وبتبعها لكل مسلمي العالم في تحقيق الاستقلال والعزة والسيادة والتخلص من نير وسيطرة الاستعمار الاقتصادية والعلمية. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، وطبعا ما دار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام الأخيرة. استمعنا إلى الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شارك معنا في هذا اللقاء. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة عبر الواتساب وعبر وسائل التواصل معنا من الانترنت وغيرها. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
دعائم النظام النموذجي. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانيا، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم. وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان، أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية، وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، 10 منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و30 منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات 10 لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة. فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب ومسيره في الطرقات والأسواق ومعاشرته لأسرته وكل وجوده أينما حل دروسه. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه. ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام 10 من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة. لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون